الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى مناقشة المصنف في قياس انفكاك الرهن قبل إجازة المرتهن على زواج العبد ثم انعطاقه قبل إذن سيده. يرى الماتن رحمة الله عليه أن هذا من القياس مع الفارق ضرورة أن في العبد المشكلة كامنة في قصور في المقتضي لا في وجود المزاحم والرافع، لأن العبد كل على مولاه لا يملك من أمره شيئا، فعقده كالعدم. بخلاف ما نحن فيه، فإن عقد الراهن لا قصور فيه، فالمقتضي تام وإنما المانع موجود. واضح هذا الكلام؟ فقياس ما فيه المقتضي المبتلي بالمزاحم على ما لا اقتضاء فيه قياس مع الفارق. صار واضح الجواب؟ يقول: وأما قياس ما نحن فيه على نكاح العبد بدون إذن سيده فهو قياس مع الفارق، لأن المانع عن سببية نكاح العبد بدون إذن سيده، المانع هو قصور تصرفاته عن الاستقلال في التأثير، لا مزاحمة حق السيد لمقتضي النكاح، إذ لا منافاة بين كونه عبدا وكونه زوجا، حتى نقول أن حق هذا ينافي حق السيد. ولأجل ما ذكرنا، لو تصرف العبد لغير السيد ببيع أو غيره ثم انعتق العبد لم ينفع في تصحيح ذلك التصرف، فيدل ذلك على ماذا؟ على قصور في المقتضي بخلاف ما نحن فيه. الإشكال في وجود المزاحم، لأن الراهن عنده قصور عليكم السلام في عقده. فالنتيجة إذن النهائية أن الذي يصححه الماتن أن فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة، فكما أن الإجازة تكون ملزمة للعقد، كذلك يكون فك الرهن. واضح الكلام؟ لكن تواجهنا بناء على ذلك مشكلة. حاصل المشكلة أنه إذا بنينا على ما تقدم يلزم أن نقول بالنقل لا بالكشف، بالنقل لا بالكشف. بيان الملازمة أن المفروض أنه لا قصور في المقتضي، غاية الأمر يوجد مانع. ومن المعلوم أن المقتضي وإن لم يكن قاصرا، لكن متى يؤثر؟ بعد ارتفاع المانع. فلا بد أن يحصل النقل متى؟ من حين إجازة المرتهن في الإجازة، أو من حين فك الرهن. واضح الكلام؟ لأن المقتضي لا يؤثر إلا بعد ارتفاع المانع. نقول فليكن، نقول بالنقل، يقول والحال أن المعروف بينهم هو الكشف. هذا المبنى وهذا القول تواجهه هذه المشكلة. يقول هذا ولكن مقتضى ما ذكرنا كون سقوط حق الرهانة بالفك أو الإسقاط أو الإبراء أو غير ذلك ناقلا ومؤثرا من حينه، أي من حين السقوط والإسقاط والإبراء. ليش؟ لما ذكرناه من أن المقتضي إنما يؤثر بعد زوال المانع لا قبله، لا كاشفا عن تأثير العقد من حين وقوعه، خصوصا بناء على الاستدلال على الكشف بما ذكره جماعة ممن قارب عصرنا من أن مقتضى مفهوم الإجازة إمضاء العقد من حين العقد. فحينئذ هذا الدليل يختص بالإجازة ولا يشمل ماذا؟ الفك والإبراء والسقوط. فإن هذا غير متحقق في افتكاك الرهن، فهو نظير بيع الفضول ثم تملكه للمبيع، حيث إنه لا يسع القائل بصحته إلا التزام تأثير العقد من حين انتقاله عن ملك المالك الأول لا من حين العقد، وإلا لما تقدم في محله، وإلا لزم في المقام قول ملك الغير رهنا لغير مالكه. ليش؟ لأنه إذا صح العقد منذ متى؟ إذا صح العقد من حين العقد، فصارت العين المرتهنة ملك لمن؟ للمشتري. فصار ملك غير المستدين رهنا عند المرتهن. واضح الكلام؟ وإلا لزم في المقام كون ملك الغير رهنا لغير مالكه، كما كان يلزم في تلك المسألة كون المبيع لمالكين في زمن واحد لو قلنا بكشف الإجازة للتأثير من حين العقد. هذا تقدم مفصلا. هذا ولكن، طيب قد واحد يقول فليكن، نقول بالنقل. يقول هذا ولكن ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو القول بالكشف. وقد تقدم عن القواعد في مسألة عفو الراهن عن الجاني على المرهون، عفو من؟ الراهن عن الجاني على المرهون، أن الفك يكشف عن صحة ماذا؟ العفو. إذا كان الفك يكشف عن صحة العفو، يعني صحة العفو منذ متى؟ من حين، لا معنى لأن نقول العفو يصح الآن، لأنه هو لم يطالبه بشيء. ويدل على الكشف أيضا ما استدل به على الكشف في الفضول، وذكرنا أن الراهن أولى. ليش؟ لأن المجيز هناك من؟ المالك، أما المجيز هنا الأجنبي. ما استدل به على الكشف في الفضول من أن العقد سبب تام إلى آخر ما ذكروه في الروضة وجامع المقاصد، وعقد الراهن لكونه مالكا أولى بالسببية التامة. واضح الكلام؟ هذا تقدم يعني ما في شيء جديد. ثم إن لازم الكشف كما عرفت في مسألة الفضول نفس الكلام، الثمرة التي تظهر على الكشف، لزوم العقد قبل إجازة المرتهن من طرف الراهن كالمشتري الأصيل، فلا يجوز له فسخه بل ولا إبطاله بالإذن للمرتهن في البيع. يعني لا يجوز للمالك للراهن أن يأذن للمرتهن بالبيع. ليش؟ لأن إذنه في البيع فسخ للبيع الأول، ومفروض أنه لزم بناء على الكشف، مفروض أنه لزم، فلا يصح ذلك. نعم، يمكن أن يقال بوجوب فكه من مال آخر. هذه العبارة الميرزا الإيرواني رحمة الله عليه ذكر أنها فيها خطأ، وأن الصواب بل لا نعم، تكون العبارة ماذا؟ ترقي لا استدراك. والوجه في ذلك أنه قبل قليل قال لا يجوز الفسخ قبل سطر، فلا يجوز له فسخه ولا إبطاله، نفى جواز الفسخ والإبطال. وهنا في هذا المقطع لا يريد أن يستدرك على ذلك، لأن معنى الاستدراك أنه في بعض الموارد يجوز. أنت ماذا قلت؟ لا يجوز الفسخ والإدراك. نعم، ما معنى نعم؟ يعني تريد أن تقول نعم لو كان كذا يجوز، معنى العبارة لا تعطي هذا المعنى، وإنما يريد أن يترقى في عدم جواز الفسخ والإبطال. واضح؟ وهذا له وجه. يقول نعم يمكن أن يقال بوجوب فكه من مال آخر إذا لا يتم الوفاء بالعقد الثاني. بالعقد الثاني، المقصود بالعقد الثاني هو بيع الراهن، والمقصود بالعقد الأول ماذا؟ هو عقد الرهن. عندنا عقدان هنا، عقد الرهن هو العقد السابق، والعقد الثاني هو بيع الراهن. يريد أن يقول هنا أنه إذا لا يمكن الفك فلا يجوز له فسخه ولا إبطاله بالإذن للمرتهن في البيع. يريد أن يقول بل لو فرضنا أنه لم نتمكن من الفك، يجب أن نفك هذا الرهن من مال آخر حتى يصح العقد الثاني، لأنه لازم بناء على الكشف حتى نؤدي حق اللزوم. نعم يمكن أن يقال بوجوب فكه من مال آخر إذ لا يتم الوفاء بالعقد الثاني اللي هو البيع الذي فرضنا أنه بناء على الكشف يكون من العقود اللازمة، إلا بذلك، إلا بماذا؟ بفكه من مال آخر. فالوفاء بمقتضى الرهن غير مناف للوفاء بالبيع، فلا يلزم من القول بلزوم العقد الثاني بطلان الرهن لإمكان أن نفكه من مال آخر. واضح صار الكلام؟
شفنا هذه في صورة إجازة المرتهن، يعني إذا أجاز المرتهن أسقط حقه، يعني ما لا داعي لوجوب الفك.
أي صحيح، لكن بالنتيجة، بالنتيجة الآن إذا المرتهن لم يجز، إذا المرتهن لم يجز،
عن صحة العقد.
لا، إذا المرتهن لم يجز وعلمنا أنه سوف يجيز، فعلمك أنه سوف يجيز من ثمرات الكشف تدل على ماذا؟ على أن العقد، على أن العقد صحيح من حينه. فإذا كان صحيحا من حينه بمقتضى لزومه يجب أن تسعى لفكه ولو من مال
حتى لو لم يجز إلى العقد.
إيه، حتى لو لم يجز مع العلم. ويمكن أن يقال يعني ترقى المصنف من عدم جواز الفسخ والإبطال، ترقى إلى القول بوجوب الفك، وهذا سؤالك في محله، وهذا معنى الترقي، أنه ليس فقط لا يجوز أن أبطله وأن أفسخه، بل ماذا؟ يجب أن أسعى لفكه. ويمكن أن يقال إنه إنما يلزم الوفاء بالبيع بمعنى عدم جواز نقضه، وأما دفع حقوق الغير وسلطنته فلا يجب، ولذا لا يجب على من باع مال الغير لصالح نفسه أن يشتريه من مالكه ويدفعه إلى المشتري بناء على لزوم العقد بهذا البيع. هذا جواب عن الترقي المتقدم. حاصل الجواب أن العقد الثاني إذا شمله أوفوا بالعقود يجب الوفاء به، هذا هو الواجب. فمعنى الوفاء بالعقد هو أن لا أبطل هذا العقد، هذا معنى الوفاء بالعقد. وأما أن ألزم نفسي بدفع الحق للغير اللي هو المرتهن، هذا ليس من مقتضيات أوفو بالعقود، شيء أجنبي عن أوفو بالعقود، فلا يبقى عليه دليل. واستشهد لهذا المطلب أنه لو فرضنا شخص باع مال الغير لصالح نفسه لا للغير، مثل بيع الغاصب مثلا، باع مال الغير لنفسه، هناك حكمنا أنه لا يجب على البائع أن يذهب ويشتري المبيع من مالكه، هذا لا تشمله أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود تقول لك لا تنقض هذا البيع، أما اذهب واشتري لا، فيبقى هذا البيع موقوفا على تملكي ولو اتفاقا للمبيع، فحينئذ أفي به بتسليمه. واضح الكلام؟ لذا يقول ويمكن أن يقال أنه إنما يلزم الوفاء بالبيع بمعنى عدم جواز نقضه، وأما دفع حقوق الغير وسلطنته فلا يجب، ولذا لا يجب على من باع مال الغير لنفسه أي لصالح نفسه أن يشتريه من مالكه ويدفعه إلى المشتري. لو فرضنا، طبعا لو فرضنا أن البيع لازم بناء على لزوم العقد بذلك، وكيف كان؟ في ختام هذا البحث، لو فرضنا الراهن باع الرهن، ثم امتنع من التسليم، فهل يباع عليه، أي يقهر على البيع رعاية لحق المرتهن أو لا؟ القضية ترتبط في أيهما حقه يتقدم على الآخر. فإذا كان حق المرتهن متقدما فلا بد أن نبطل البيع رعاية لحق المرتهن، وإذا كان حق البائع متقدما فلا بد حينئذ من رعاية حق البيع. فهل يجبر على بيعه رعاية لحق المرتهن، أو أن الحاكم يجبر الراهن على أن يفك الرهن؟ راجع إلى أسبقية الحق. إذا قلنا لابد من رعاية حق البيع فيجبر الحاكم الراهن على فك الرهن. إذا قلنا بأن يجب رعاية حق المرتهن فيجبر المشتري على بيعه للراهن ثانية رعاية، لماذا؟ لحق المرتهن. يقول وجهان: طيب في صورة الانحصار إذا ما كان عنده الراهن مال آخر يضعه رهنا، فيقول هنا يتعين ماذا؟ رعاية حق المرتهن لأسبقيته، لأن هذه العين صارت رهنا قبل بيعها. يقول: وكيف كان؟ فلو امتنع فهل يباع عليه؟ من الذي امتنع؟ والضمير في عليه لأين يرجع؟ فلو امتنع الراهن من الفك بمال آخر فهل يباع عليه؟ أي يقهر على بيعه لحق المرتهن، أي رعاية لحق المرتهن لاقتضاء الرهن ذلك، وإن لزم من ذلك إبطال بيع الراهن لتقدم حق المرتهن، أو لا يجبر الحاكم الراهن على فك الرهن من بيع آخر رعاية لحق المشتري، ويجمع مع حق المرتهن جمعا بين حقي المشتري والمرتهن الرازمين على الراهن البائع وجهان. هذا كله مع ماذا؟ مع عدم الانحصار. وأما مع انحصار المال في المبيع وعدم وجوب مال آخر ليفك منه فلا إشكال في تقديم حق المرتهن. ليش؟ لأسبقيته. هذا تمام الكلام في أي مسألة؟ في المسألة الثالثة. المسألة الأولى ماذا كانت؟ الوقف. المسألة الثانية أم الولد. المسألة الثالثة الرهن، بيع الوقف، بيع أم الولد، بيع الرهن. هذه المسألة نحذفها. هذا لعله الآن صار يصير في عبيد وإماء وكذا. شفت هذا التسجيل لأحد مراجعهم يفتي أنه يجوز للنساء السوريات أن تملك نفسها لغيرها من المسلمين. ف فتصبح أما له. مسألة الثالث من شروط العوضين. انتهى الكلام في أي شرط؟ في الشرط الثاني. في الشرط الثاني أن يكون طلقا. الشرط الثالث القدرة على التسليم. كعادته الماتم رحمة الله عليه في ابتداء كل بحث يبدأ بماذا؟ ببيان أنه هل يوجد إجماع في المسألة أم لا يوجد. يقول فإن الظاهر الإجماع على اشتراطها في الجملة، تفصيلاتها تأتي، كما في جامع المقاصد وفي التذكرة أنه إجماع، وفي المبسوط الإجماع على عدم جواز بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء. صح، ذكر الإجماع على المصاديق، لكن الإجماع على المصاديق إنما هو للإجماع على الكبرى، هذه الأمور لا يجوز بيعها. ليش؟ لعدم القدرة على التسليم. طبعا على إشكال، على إشكال، لإمكان أن يكون عدم جواز البيع في مثل هذين الموردين. ليش؟ للغرر، نهى النبي عن بيع الغرر كاحتمال موجود. وفي الغنية أنه إنما اعتبرنا في المعقود عليه أن يكون مقدورا عليه تحفظا مما لا يكون فيه ذلك كالسمك في الماء، هذا لا نستطيع أن نقول على إشكال لأن هذا صريح، كالسمك في الماء والطير في الهواء، فإنما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا شاهد، هنا بلا خلاف. إذن المسألة إجماعية. ينقل الماتن رحمة الله عليه عن العلامة في التذكرة الاستدلال للحكم بنهي النبي عن بيع الغرر. طارة نريد أن نجعل هذه الرواية دليلا على المصاديق فلا نستطيع أن نستفيد منها الكبرى، وأخرى نريد أن نجعل الرواية دليلا على الكبرى. القدرة على التسليم شرط، لأنه بدون قدرة يكون هناك غرر، فيصح الاستدلال. التفتنا؟ فالحاصل أن بيع الشيء الذي لا قدرة على تسليمه غرر، وهذا بمثابة الصغرى، والبيع الغرري منهي عنه، هذا بمثابة الكبرى. والنهي في المعاملات يوجب ماذا؟ الفساد، والفساد يكون لاختلال هذا الشرط. إن قلت أن هذه الرواية النبوية مرسلة، يجيب الماتن ماذا؟ عن أن إرسالها مجبور بعمل الأصحاب. لا إشكال في الكبرى والحديث، لأنه على مبنى المصنف أن هذا الحديث ماذا؟ مجبور بعمل أصحاب. فإذا تم الحديث من ناحية السند ودلالته واضحة، والنهي يقتضي الفساد. الكلام هنا في الصغرى أنه مع عدم القدرة على التسليم يكون هناك فرح، لم تصدق الصغرى فيبطل هذا الاستدلال. ينقل الماتن عن الفقهاء وأهل اللغة تمثيلهم للغرر بماذا؟ ببيع السمك في الماء وبيع الطير في الهواء. فإذا من جهة التمثيل يصدق على الموردين، أما من جهة مفهوم الغرر، الغرر على ما ذكره أهل اللسان وورد في كلام أمير المؤمنين عليه السلام، هو كل عمل لا يؤمن معه الضرر. ولا شك أنه مع عدم القدرة على التسليم ماذا؟ لا يؤمن الضرر، فيكون ما نحن فيه من ماذا؟ من مصادق الغرر، فثبتت الصورة. ثم ينقل تعريف أهل اللسان نقرأها. يقول: واستدل في التذكرة على ذلك بأنه نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، وهذا غرر، والنهي هنا يوجب الفساد إجماعا على الظاهر المصرح به في موضع من الإيضاح، واشتهار الخبر بين الخاصة والعامة يجبر إرساله. أما كون ما نحن فيه، المهم الصغرى، غررا، فهو الظاهر من كلمات كثير من الفقهاء وأهل اللغة، حيث مثلوا للغرر ببيع السمك في الماء والطير في الهواء، مع أن معنى الغرر على ما ذكره أهل اللغة صادق على ما نحن فيه. والمروي عن أمير المؤمنين عليه السلام تعريف للغرر أنه ماذا؟ عمل ما لا يؤمن معه من الضرر. وفي الصحاح: الغر والغفل والغار، الغرة الغفلة والغار الغافل، وأغره أي أتاه على غرة، واغتر بالشيء أي خدع به، والغرر الخطر. ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، وهو مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء، إلى أن قال: والتغرير حمل النفس على الغرر، انتهى. وعن القاموس ما ملخصه، وعن النهاية إلى آخره. وقد حكي أيضا عن الأساس للزمخشري، والمصباح للفيومي، والمغرب للمطرزي، والعفوا المغرب للمطرزي، والمجمل لابن فارس، والمجمع للطريحي، تفسير الغرر بماذا؟ بالخطر. ومثل على ذلك في الكتب الثلاثة الأخيرة ببيع السمك في الماء والطير في الهواء. وفي التذكرة أن أهل اللغة فسروا بيع الغرر بهذين، يعني بالمثالين، ومراده من التفسير ماذا؟ لا التفسير المفهومي، وإنما التوضيح بالمثال. وليس في المحكي عن النهاية لابن الأثير من منافات لهذا التفسير كما يظهر بالتأمل، أي تفسير؟ تفسيره بالخطر. وبالجملة فالكل متفقون على أن أخذ الجهالة في معنى الغرر، متفقون على أخذ الجهالة في معنى الغرر، سواء تعلق الجهل بأصل وجوده أم بحصوله في يد من انتقل إليه أم بصفاته كما وكيفا، كله مصداق للغرض. وربما يقال إشكال على هذه الصغرى، يأتي الحديث عن ذلك غدا إن شاء الله.